بعد صلاة العشاء بعد العشاء
ها؟
بعد العشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، وبعد. فبدأنا بالكلام عن ما بدأه المؤلف رحمه الله من الحديث عن الإيمان باليوم الآخر، وقد بدأه المؤلف رحمه الله بالكلام عن فتنة القبر وعذاب القبر، ثم ذكر جملة أشياء تتعلق بالإيمان بهذا الركن العظيم. وعرفنا المراد بفتنة القبر وأنها السؤال، الفتنة هي السؤال، وهي سؤال الميت عن ربه ودينه ونبيه، وأن المؤمن يجيب وأما المنافق فلا يستطيع الجواب وإن كان يعرفه في الدنيا، فإنه لا يستطيع أن يجيب في قبره. وهل سؤال القبر أو فتنة القبر خاصة بأمة محمد صلى الله عليه وسلم، أم أن كل الأمم تفتن في قبورها؟ يعني هل الأمم السابقة مثل اليهود والنصارى إذا قبروا يفتنون ويسألون، أم أن السؤال خاصة بالأمة المحمدية؟ نعم، أشد دليل، ارفع صوتك. ايوه، وش الحديث؟ هو في حديث ان هذه الامه تبتلى في قبورها، لكن هذا لا يدل على ان هذا خاص بامه محمد صلى الله عليه وسلم، فامه محمد صلى الله عليه وسلم هي اشرف الامم، واذا كانت وهي اشرف الامم تفتن وتبتلى وتسال، فان غيرها من الامم ايضا يسأل ويفتن في القبر. هل كل من مات من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يفتن في قبره ويسأل، أم أن هناك من لا يسأل؟ نعم، منهم الشهيد، الشهيد لا يسأل، وغير الشهيد الورد أحد لا، يعني لما مستثنى من السؤال غير الشهيد. ورد المرابط، يعني المرابط في سبيل الله أنه يوقع هذه الفتنة، وذكر أيضا العلماء أن ممن استثنى الأنبياء، وبعضهم قال أيضا الصديقين، لأن الصديق أعلى درجة من الشهيد، إذا كان الشهيد لا يفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة، فإن الصديق أولى بأن لا يسأل، لأنه يعني بلغ درجة، والله أعلم. حتى يعني أنت ما تستطيع تقول فلان هذا يعني من سائر الأمة المحمدية، تقول هذا فلان من الصديقين الذين لا يسألون، لأن هذا يعني أيضا غيب عند الله سبحانه وتعالى. وعرفنا أن سؤال الميت يأتي الميت سواء قبر أم لم يقبر، حتى لو أكلته السباع أو غرق في البحر أو احترق وصار رمادا، فإنه يسأل وينعم ويعذب، لأن هذا من علم الغيب، ونحن نؤمن بالغيب. وأيضا ما يتعلق بالنعيم والعذاب، كل من مات فإنه ينعم أو يعذب بحسب عمله، فإن كان مؤمنا وأجاب الإجابات الصحيحة على الفتنة فإنه ينعم في قبره، ويكون قبره روضة من رياض الجنة ويفسح له في قبره مد بصره ويفتح له باب من الجنة. وأما إذا كان كافرا فإنه يضيق عليه قبره ويفتح له باب إلى النار ويكون قبره حفرة من حفر النار والعياذ بالله. وهذا النعيم أو العذاب للميت أيضا يأتيه سواء قبر أو لم يقبر، وهذا من علم الغيب ونحن نؤمن بالغيب، لأن بعض الملاحدة يشككون في عذاب القبر ونعيمه، فيقولون نحن لو حفرنا القبر لما وجدنا آثار العذاب ولا آثار النعيم على الميت.
ويدخل عليكم العنة والمشقة. حريص عليكم أي حريص على هدايتكم، وهذا هو معنى شفقته ورحمته بالخلق غير المؤمنين، أي محبة الإيمان لهم، فهو مشفق على كل كافر وراحم لكل كافر، بمعنى أنه يود له أنه آمن، ثم خص بعد ذلك بالمؤمنين رؤوف الرحيم. طبعا هو حريص على المؤمنين ويشق عليه عزيز عليه ما يدخل عليهم العنة والمشقة، وهؤلاء داخلين في عموم الخطاب في قوله لقد جاءكم، ويزيدون على غيرهم بزيادة بالرأفة والرحمة بالمؤمنين رؤوف الرحيم. وأما الآية الثانية فهي قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالعالمين اسم عام يعم كل البشر، بل بعضهم يعديها إلى عالم الجن، وقد استحسن بعض شراح هذا الكتاب أن لو بدأ المؤلف بهذه الآية في مفتتح هذا الفصل، لأنها أظهر في العموم وأدل عليه، وإن كان الآيتان كلاهما تدل على كمال شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم من فضله عليه السلام أن الله أعطاه اسمين من أسمائه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم، أي وصفه بوصفين من صفاته سبحانه وتعالى وهو وصف الرأفة والرحمة في حق الله عز وجل يليق بجلاله وعظمته، كما أن وصف الرأفة والرحمة بالنبي الله يليق بمكانه وبشريته ونبوته صلى الله عليه وسلم. هذه هي الأدلة التي تدل على القاعدة التي ذكرها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشفقا ورحيما بأجل، ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر وسرد حوادث وعلى هذه الشفقة والرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم. أول لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة وغزا حنينا، الله عز وجل غنائم هوازن، عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، لم يقع في غزواته صلى الله عليه وسلم من الآن كثرة مثل ما وقع في غزوة حنين، مسلم قد ذكروا في السير أن صفوان بن أمية كان مع النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الالتفات إلى شعب يراه مليئا بالغنم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكثر الالتفات، قال: هل يعجبك هذا يا أبا وهب؟ قال: نعم. قال: أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم 100 ثم 100 ثم 100. كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، وهو لما يسلم بعد امرأته قبل أن يسلم، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير مسلم، خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم في حنين وهم لم يسلموا بعد، لم يطلب منه النبي صلى الله عليه وسلم الخروج، ولكنهم خرجوا من أنفسهم كأنه أراد صلوات الله وسلامه عليه أن يريهم شيئا من لطف الله وبره بعباده المؤمنين. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذه 300. قال: أعطاني وإنه لأبغض الخلق إلي، ذا أحب الخلق إلي. قال أهل العلم: وعطاء النبي صلى الله إنما كان لتأليفه على الإسلام، شف على الكفر والشرك، وهذا وجه مجيء هذه القصة في الشفقة والرحمة لبعض دلائل متعددة، لكن هذه من دلائلها الكرم وغيرها من الدلائل، ومن دلائلها الموافق أن يمكنه أن لا يكترث بأمر صفوان ويدعه، قد عز الله عز وجل المؤمنين بفتح مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. إيمان بهؤلاء القوم كان يود لقومه كلهم أن يسلموا، نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. كان يعالج النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من لم يؤمن. وهذا أيها الأحبة لكن ينبغي أن يكون رحيما بالخلق، يود لهم أكثر الناس أن يهتدي، وربما أحيانا تكون هداية الرجل ليس فيها غناء للإسلام، هذه القصة الأولى. القصة الثانية وهي في وهو الذي يمكن أن نسميه أدب غلق الآذان، سكر إذنك، أن ينقل إليه الكلام عن أصحابه: لا يبلغني أحد أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. فهو ينهى أصحابه أصحابه من قصور أو نحو ذلك مما لا يرتضى، فيقول: لا أود أن أبلغكم وأنا سليم الصدر. الإنسان مهما كان عاقلا وتقيا أثر في نفسه، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن سماعة كل شيء يسمعه سيصدقه، مجرد النقل يوجد في النفس شيء. ولهذا قال لا يبلغني أحد منكم عن أحد حال وأنا سليم الصدر، أي بعيد من أن يقص من أصحابي. هذا أمر. الأمر الثالث من دلائل الشفقة كان يكره أن أبا من المشقة لا يستطيعون القيام به ولو كان ذلك الباب من أبواب. في الصحيح من حديث زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجر في المسجد حجرة فصلوا بصلاته صلى الله عليه وسلم، ثم خرج في الليلة الثانية فجاءوا حتى ملأوا المسجد وكانوا خارجه، فعليهم ارتفعت أصواتهم، بل وفي الرواية فأخذوا لك تتصور يعني هذا الموقف، فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. قد علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه ما منعه من الخروج إليهم إلا قد يقال أو أورد بعض الشراح هذا الاعتراف لما فرض على النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال هي خمس أيبدل القول لدي، وهذا دال على أن الفرائض خمس لا تزيد كذا. صلى الله عليه وسلم أن يفرض عليهم، وقد أخبر أنه لم يفرض عليهم في الصلاة شيء، ما الجواب؟ لا، المقصود السنية مشروع، ما يخشاه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يخشاه هو أن أحسن الأجوبة، وإن كانت هناك أجوبة كثيرة ذكرها يقال إن الذي أخبر بأنه لا يزاد فيه فرائض اليوم والليلة، فرائض اليوم والليلة، وما يمنع ذلك وقيل في الجواب إنه كان صلى الله عليه وسلم إذا أدام شيئا عليه وسلم من دوامه على الصلاة أن يقع بها فرض عليه، أو إذا داوموا على شيء ربما كان ذلك سببا لفرضه على أنفسهم لا من قبل فرض الشرع ولكن من باب وعلى كل فكل هذه الوجوه ممكن أن يكون لها حظ من النظر. والشاهد من القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع من الخروج إليهم خشية أن يفرض عليهم. ولا شك أن هذه الخشية إنما هي بسبب رحمته. والثاني الذي هو خشية النبي صلى الله عليه وسلم من بعض المشروعات أن تنتقل إلى أن تكون مفروضات لو يكون للصلاة. قول أمرتهم بالسواك يعني لأمرتهم أمر إيجاب بالسواك عند كل صلاة، ولكنه أمرهم أمر استحباب. وسبب أن تدخل المشقة عليه لولا أن أشق على أمتي، أي خشية أن تقع المشقة على أمتي الأمر. قد يقول قائل هل في السواك عند كل صلاة مشقة شديدة؟ نعم فيها نوع من المشقة لا شك. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يشفع هذا كبير جدا بحيث أنه من باب أولى أن يشفق على أمتي مما هو أكبر من هذا بكثير. ومن ذلك أيضا نهيه صلى الله عليه وسلم عن الوصال، وقد واصل النبي أو كان النبي صلى الله عليه وسلم يواصل، وأنه قد دخلت عليهم بسبب ذلك مشقة، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. والوصال معناه أن يصوم يومين متتاليين دون أن يفطر بينهما. فقالوا يا رسول الله إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت يطعمني ربي ويسقي. والمقصود بالطعام السقيا هنا ليس هو حقيقة الطعام والشراب، لأن لو كان حقيقة الطعام والشراب لكان قد أفطر، ولكن المقصود أنه يرزق من لذة العبادة وحلاوة المناجاة وقوة الصلة بالرب سبحانه وتعالى ما يغنيه عن الطعام ويغنيه عن الشراب. ومن الحوادث أيضا دخول الكعبة، وقد قيل إن هذا وقع في فتح مكة، لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة، وإن كان بعضهم أورد احتمالا أن يكون في حجة الوداع، دخل النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة. عجب في زاوية أو في بين العمودين اللذين أمام الباب كما أثبت ذلك بلال رضي الله عنه، وإن كان قد نفاه أسامة بن زيد لما سأل عبد الله بن عمر بلال رسول النافي، فقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة، والخبر في الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن خرج تمنى أنه لم يدخل، تمنى أنه لم يدخل الكعبة خوفا من أن تظن الأمة أن هذا سنة مرغب فيها فيقع لهم مشقة بسبب دخول الكعبة إذا أرادوا أن يدخلوها. ومن صور شفقته صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع بكاء الصبي فيتجوز في الصلاة رحمة بأمه، لأن قلب الأم سينشغل مع طفلها في بكائه، وكذلك أيضا سينشغل بقية الناس بالصياح ونحوه، ويدخل على الصبي أيضا مشقة البكاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز فيها. فهو يدخل الصلاة بنية الطول، لكنه يعرض هذا العارض فيتجوز النبي صلى الله عليه وسلم لأجل هذا الصبي بين هذا الجمع الكبير، يراعي حال هذا الصبي الصغير. وجه ثالث من شفقته ورحمته صلى الله عليه وسلم لأمته، هذا الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم عند النبي صلى الله عليه وسلم أو لعنته، فاجعل ذلك زكاة ورحمة وصلاة وطهورا وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أن يعوض كل إنسان من أمته، سبه النبي صلى الله عليه وسلم أو لعنه، أن يجعل ذلك كفارة لذنوبه ورفعة له وطهورا له من تلك السيئات وقربة يقربه بها إلى الله عز وجل. لهذا قال بعضهم أصبح إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم رفعة، يعني الإيذاء النبي صلى الله عليه وسلم لأحد من أحد أمته رفعة له، لأنه دعا الله عز وجل أن يعوض هذا الذي وقع عليه السب واللعن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعوضه بتكفير السيئات ورفعة الدرجات والقرب من الله سبحانه وتعالى. وقد يقال ألم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لم أنعن سبابا وإني لم أبعث سبابا ولا لعانا ولا شتاما؟ قد كان النبي صلى الله عليه وسلم غاية في الخلق وطهارة اللسان، فكيف يقال هنا أيما رجل سببته أو لعنته فاجعل ذلك له زكاة ورحمة؟ والجواب عن هذا بوجوه كثيرة، منها أن يقال إن اللعان والشتام هو الذي يكثر منه اللعن، وأما ما يقع منه أما من يقع منه آحاد من هذه فلا يقال إنه سباب ولا شتام ولا لعن. فالنفي للكثرة والإثبات للقلة. وأحسن من هذا أن يقال إن السب والشتم الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم واللعن هو ما كان من حظ النفس وطلب الانتصار له، وأما ما يقع له صلى الله عليه وسلم من السب واللعن لآحد من أمته فإنما يقع ذلك في حق من ارتكب معصية أو نحو الحق. فالنبي صلى الله عليه وسلم من كمال شفقته أنه مع أن هذا السب واللعن الذي وقع عليه كان بحق، إلا أنه أراد حتى مع هذا قالوا لما يقع في نفسي المسبوب أو الملعون من الخوف والوجل من سب النبي صلى الله عليه وسلم ولعنه له، فكأن هذا الخوف والوجل الذي وقع له والحزن يكون سببا لتكفير سيئته، ثم يعوض عن هذا اللعن والسب رفعة لدرجته وقربة إلى الله عز وجل. بعد ما خلص الفصل إن شاء الله الحادثة الأخرى التي فيها الشفقة والرحمة من النبي صلى الله عليه وسلم بعموم الخلق وليس بالمؤمنين فقط، أنه لما مات عمه أبو طالب اشتد أذى المشركين عليه، لم يعد له في مكة نصير ولا معين. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبحث عن موطن غير مكة، فإن مكة لم تعد صالحة للبقاء فيها، وهي من قبل ذلك غير صالحة، لكن كان عمه يدرأ عنه كثير من أذى المشركين، ما يستطيعون أن يبالغوا في إذائه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يعرض عليهم الإسلام، فردوه أقبح الرد وأغروا به السفهاء والصبيان يجرون خلفه صلى الله عليه وسلم ويرمونه بالحجارة حتى أدموا عكبيه. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء إلى بستان لعتبة وشيبة بن ربيعة، وأهل مكة كان لهم بساتين في الطائف يذهبون إليها. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في طرف من البستان، عرف عتبة وشيبة النبي صلى الله عليه وسلم، فبعث إليه غلامهما عداس وأرسل معه قطفا من العنب في طبق وقدمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل قال بسم الله، قال عداس ما هذا؟ إن هذا القول لا يعرف بهذه الأرض، بسم الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين أنت وما دينك؟ قال أنا نصراني من نينوى. فانكب، قال وما أنت؟ قال من قرية يونس ابن متى. قال ما أنت؟ قال أنا نبي من الأنبياء. فأكب عداس يقبل يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقدميه. فلما رجع إلى شيبة وعتبة قالوا ما بالك تقبل قدميه؟ قال إنه نبي من الأنبياء. فأخذوا يحذرون عداسا منه. خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أقبل إلى مكة جاءه جبريل عليه السلام وقال إن الله تعالى قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، والمقصود بقول هنا أهل الطائف، وقد أمر ملك الجبال لتأمره بما شئت. فناداه ملك الجبال وسلم عليه وقال مرني بما شئت وإن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. والأخشبان جبلان في مكة، جبل أبي قبيس وجبل قعيقعان. كان بمقتضى البشرية التي جبل عليها الخلق أن يقال هؤلاء قوم الآن ما يزيد على 10 سنوات والنبي صلى الله عليه وسلم فيهم ولم يؤمنوا، بل كل يوم يزداد عداوة وصدا عن دين الله عز وجل. قد يقال الله سبحانه وتعالى ناصر دينه فسيكون في الأرض غيرهم، فلماذا لا يعاقبون عقوبة تكون آية للعالمين؟ إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا، بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. رحمة ليست بالموجودين، رحمة بالمعدومين الذين لم يخلقوا بعد. فيقول هؤلاء ظاهر أنهم لن يؤمن، لكن في هذه الأصلاب مخلوقات، نطف سيخرج منها أقوام يعبدون الله، لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. هذه يا إخوان رحمة بالغة جدا، يفتقدها أو نفتقدها نحن المسلمين والدعاة إلى الله عز وجل سعينا إلى الخير. يعني الواحد بالنسبة للعصاة يود أن يمزقهم ويقطعهم ويهلكهم عن آخرهم، بينما انظر إلى هذا الحادث يقول لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. الأمر الآخر من دلائل الشفقة والرحمة هذه القاعدة العامة التي جرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حياته والتي أخبرت عنها عائشة رضي الله عنها، قالت ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس منه. فحينما يختار أو حينما يقع الاختيار للنبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين يختار الأيسر، الأيسر لأمته والأرحم لأمته والذي يمكنهم أن يقدموا عليه، ولا يختار النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان أيسر، لكن هذا اليسر له نهاية وهو ألا يقع الإنسان في الإثم والمعصية. هناك عزيمة وهناك رخص، هناك أكثر من العمل الصالح وهناك إقلال، هناك ما هو صريح في التحريم وهناك ما هو مشتبه. هذه الدوائر كلها محاطة بشيء وهو الحرام الإثم، فهذا لا يصل إليه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوزه، بل هو أبعد الناس عنه. ومن دلائل الشفقة، الشفقة منه صلى الله عليه وسلم في التعليم والموعظة، ولهذا جاء في الصحيح أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان بالكوفة معلما وفقيها ومفتيا، وكان يعظ الناس يوم الخميس، ما يعظهم إلا يوم الخميس، فقالوا يا أبا عبد الرحمن لو حدثتنا كثيرا، فقال والله ما يمنعني من ذلك إلا مخافة السآمة عليكم، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة مخافة السآمة عليكم. والتخول هو المجيء بالشيء بعد وقت ووقت، أي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكثر علينا ولا يحدثنا كل يوم، وإنما كان يقتنص الأوقات التي تقبل فيها القلوب والنفوس على الله عز وجل فيعظ، فلم يكن كثير الموعظة وليس بمنقطع، ولكنه يقود الموعظة بين زمن وآخر. ومن دلائل الرحمة والشفقة، الرحمة والشفقة بالحيوانات، وهذا الحديث الذي في صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها ركبت جملا صعبا بعيرا فيه صعوبة، فأخذت تردده تضربه، هو لا ينطلق ويمشي، وإنما جمل حرون يريد أن ينصرف إلى ذات اليمين أو ذات الشمال، فهي تضربه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالرفق عليك بالرفق، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفق في معاملتها لذلك الحيوان. فإذا شملت رحمته الإنسان وشملت الحيوان وشملت الناس مؤمنهم وكافره. نعم تفضل، كان لك سؤال؟ نعم لا لا ليس المقصود هذا، هذه ذنوب يلعن أو يستحق اللعن من وقعت منه، لا المقصود هم الذين كانوا في زمنه النبي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الذين وقع منه عليهم لعن أو سب، مع أنه يعني لما قرأت في الشروح ما ذكروا حوادث فيه اللعن أو السب، فهي أندر من النادر. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مع هذا سأل الله عز وجل وعاهده وألح على الله عز وجل أن يقلب ما يقع من ذلك إلى رحمة وطهور وصلاة وقربة إلى الله عز وجل. نعم تفضل. لا ليس صحيح. نعم تفضل. هذا الفصل هو في خصلتين من خصال النبي صلى الله عليه وسلم. الأول وفاؤه بالعهد، والثاني مراعاة الصلة السابقة وصلة الرحم. قد ذكر هنا جملة من الحوادث في حديث مشهور لكنه لا يصح، وهي قصة الرجل الذي عامل النبي صلى الله عليه وسلم بتجارة فقضى للنبي صلى الله عليه وسلم بعض حقه ثم بقي بقية فقال انتظرني حتى أتيك به، فذهب ونسي ولم يذكر إلا بعد ثلاث، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما زلت أنتظرك منذ ثلاث وأنا ها هنا. لكن الحديث فيه ضعف. إما أن الوفاء وحسن العهد فحوادثه كثيرة جدا، ذكر منها هذه وهي قصة وحوادث متعددة في مسألة خديجة رضي الله عنها. خديجة امرأة كانت تحتل من النبي صلى الله عليه وسلم مكانا رفيعا جدا، هي أول زوجاته وهي أول من أسلم إما على الإطلاق وإما من النساء، وهي التي أنفقت مالها على النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى الله عز وجل، وهي التي رزق منها الأولاد، لم يرزق من زوجاته ولد إلا من خديجة، إلا من إحدى إمائه إبراهيم ثم مات، ولم يتزوج عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياتها وإنما تزوج بعد وفاته. يقول أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتي بهدية أهدى له ناس هدية قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا بها إلى بيت فلانة سميها، فإنها كانت صديقة لخديجة، كانت صديقة لخديجة، فوفاؤه لخديجة بره بصديقات خديجة إنها كانت تحب خديجة، كأنما يتلذذ بذكر هذا الاسم خديجة، إنها من صديقات خديجة وإنها كانت تحب خديجة. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من ذكر هذه المرأة حتى غارت أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة من كثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة، مع أنها امرأة ماتت، فتقول ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة، مع أن معها أكثر من 9 نسوة تراهن يشاركنها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن غيرتها على خديجة أكثر من غيرتها على هؤلاء النسوة الحيات اللواتي أمامها. ما غرت على امرأة ما غرت على خديجة لما كنت أسمعه يذكرها، يكثر من ذكرها، وإن كان لا يذبح الشاة فيهديها إلى خلائلها. قال بعض الشراح يهديها يعني يهدي بعضها، هذا تجوز يمكن أن يقع هذا ويمكن أن يقع هذا يعني، ولكنه لا يقع التجوز إلا بمعنى أنه يهدي أكثرها، إما يهديها على ظاهر العبارة فيعني أنه يذبح الشاة وكلها يوزعها على صديقات خديجة، أو على الأقل إذا ركبنا التجوز فلا يمكن أن يطلق الكل على البعض إلا إذا كان البعض هو أكثر الكل، إذن هو إما أن يهدي الشاة كلها وإما أن يهدي معظم الشاة في صديقات خديجة. فتقول له عائشة في بعض المواطن وما يغريك من امرأة حمراء الشدقين وقد أبدلك الله ما هو خير منها. وتقول له يا رسول الله أرأيت لو كنت في أرض معشبة قد رعيت وأرض أخرى لم ترعى في أيهما ترعي أو تضع بعيرك؟ قال في التي لم ترعى. خلاص فهمت يعني أنا الذي لم أرعى، هذا مقصدها رضي الله عنها. المقصود هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا الوفاء، وفاء مع الزوجة رضي الله عنها وهي التي ماتت، يبقى مع هذا الوفاء. قال واستأذنت عليه أختها فارتاع لها، ارتاع هنا بمعنى أحب لما سمع، وفي بعض الروايات أنه لما سمع الاستئذان قال اللهم هالة بنت خويلد، يعني اللهم اجعلها هالة بنت خويلد التي هي أخت خديجة، فكانت هالة، فرح بها وسر بمجيئها إليه لأنها كانت تذكره بزوجته. وفي الحديث الآخر قال دخلت عليه امرأة فهش لها، يعني فرح بها وأحسن السؤال عنها، مثل ما نقول سأل عنها وعن أحوالها وعن أولادها، أكثر السؤال عنها، أحسن السؤال عنها. فلما خرجت قال إنها كانت تأتينا أيام خديجة، هذه كانت زورنا أيام خديجة، وإن حسن العهد من الإيمان، حسن العهد يعني رعاية الشيء السابق وإعطاؤه حقه من الإيمان، وإن حسن العهد من الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان يشهو لي بأولياء، إن آل أبي فلان، قيل إن أبو فلان هذا هو أبو العاص بن أمية بن عبد شمس، وكان منافقا، وهو عم عثمان بن عفان، ومن الله عليه بعد ذلك فأسلم وحسن إسلامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء، إن ولي الله وصالح المؤمنين، ثم قال غير أن لهم رحما سأبلها ببلالها أو ببلالها، يجوز ضبطها بفتح الباء وبكسرها. فالنبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء قوم منافقون، لكن يقول لهم رحم. والإسلام لا يقطع الأرحام، الإسلام لا يقطع الأرحام، ولا يمنع المؤمن من الإحسان إلى رحمه حتى ولو كان رحمه غير مؤمن. نعم لا يحبه، وإذا عاد الله ورسوله ولقياه في الحرب يقتله، لكن هذا لا يمنع من الإحسان إليه. ولهذا لما أهدى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عمر ثوبا من حرير، وعمر يعلم أنه لا يجوز للمؤمن أن يلبس ثوب الحرير، أرسله هدية لأخيه في مكة كافر. وعمر من هو عمر؟ في الشدة والقوة الذي كان في بدر لما شاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، فرأى أبو بكر وجماعة أن يؤخذ منهم الفداء، قال يا رسول الله أرى أن تمكنني من فلان وتمكن أبا بكر من فلان وتمكن علي من فلان من قراباتهم، فنقتلهم حتى يعلم الله أنه ليس في قلوبنا هوادة لمشرك. لكن هذا في مواقف الحرب والقتال. نعم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هؤلاء ليسوا بأوليائي، تبرأ منهم، ولاية الإيمان مقطوعة بينه وبينهم، لكن لهم رحم سأبلها ببلالها أو ببلالها، يعني سأصل هذه الرحم بالإحسان بالطعام والشراب وحسن الحديث ونحوها. وهذا البلل، هذا البلل وهو من النجاوة والماء القليل، هذا البلل ربما يكون سبب لهدايتهم، وربما يكون سببا لاستقامتهم. ولهذا المؤمن يحسن إلى الخلق، فإن الإحسان إلى الخلق من أعظم ما يحببهم في دين الله عز وجل. ولهذا يقرر أهل العلم أن القطيعة دواء وليست غذاء، الغذاء هو الصلة، الصلة بالناس هي التي تحببهم في الخير وتقنعهم به، وأما القطيعة فهي دواء يستعملها الإنسان مثل ما يستعملها عند المرض. قال وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة ابنة ابنته زينب يحملها على عاتقه، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. هذه كانت ترتقي على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يطيل السجود لأنها على ظهره، كما يقع أيضا من ابنه الحسن أو الحسين لما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وأطال السجود، فكأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شكوا في سبب ذلك، فقال إن ابني ارتحلني، خلاني كأني دابة راكب عليه. فهذا أمامة ابنة ابنته، والعرب عندهم شيء شنيع، قضية العناية بالأنثى، فضلا من دخولها بالمسجد، فضلا عن أن أخذها في الصلاة، ثم أيضا مراعاتها في أثناء الصلاة قياما وقعودا. ولهذا قال بعض الشراح وكأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لعادة الجاهلية في النظر إلى المرأة.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي
حتى أقضي ولا تفضلوا بين الأمانة
في مهنة أهله. ويعلف ناضحه. هذا الفصل هو في بيان تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. والتواضع يزيد أعلى رتبة وأرفع منزلة، لأن رفعة المنزلة وعلو المرتبة مظنة للكبر، ولكنه وهو سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه كان أكثر الناس تواضعا. وهنا قول المؤلف رحمه الله قد يشكل هذا، وأقلهم كبرا، معنى أنه فيه كبر كذا، لكن هذا ليس مرادا له، لأن نفي، لأن الأقل أحيانا يعني النفي الكامل، كما في قول الله عز وجل فقليلا ما يؤمنون، يعني لا يؤمنون. ولهذا نص جماعة من أهل اللغة على أن النفي، على أن القلة أحيانا تأتي بمعنى النفي، مثل ما تقول أقل رجل يقول ذلك في شيء، مثلا تقول أقل رجل يقول ذلك، يعني لا يوجد رجل يقول ذلك، تقول قل رجل يقول ذلك، يعني لا يوجد رجل يقول ذلك، قل ما يصدق فلان، يعني لا يصدق، هذا المراد. فإذا لما قال أقلهم كبرا يعني أنه لا يتكبر صلى الله عليه وسلم. استدل لهذا بجملة من الحديث، منها أن جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله خيرك بين أن تكون نبيا ملكا وبين أن تكون نبيا عبدا، يعني وصف النبوة ثابت لك، لكن ملك بمعنى يكون لك ما للملوك من الخدم والرياش والأثاث ونحو ذلك، أو أن تكون عبدا. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عبدا، وقال إنما أنا عبد، آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. وهذا من كمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه اختار لنفسه هذه المنزلة في التواضع التي خيره الله عز وجل فيها وفي غيرها. قال وكان يركب الحمار، والحمار معلوم أنه ليس مركوب الكبرى، يركبه النبي صلى الله عليه وسلم ويردف خلفه، والكبير العادة يستنكفن أن يركب معه أحد سواء خلفه أو أمامه. وقد عد الشراح الذين أردفه النبي صلى الله عليه وسلم فبلغوا 40، منهم أبو بكر وعثمان وعلي وأسامة بن زيد وجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بلغوا حتى أن بعضهم ألف مؤلفا فيه من أردفه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ويعود المساكين، يعني يزورهم، لا يستنكف عن زيارة أحد، ويجالس الفقراء ويجيب دعوة العبد، دعوة العبد الرقيق والأرقاء، خاصة في ذلك المجتمع الأول ما كان الرقيق يرى عند الناس شيئا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يجيب كما أجاب دعوة ذلك الحداد الذي يصنع الحديد. قال ويجلس بين أصحابه مختلطا بينهم حيث ما انتهى به المجلس. لهذا ثبت في الصحيح أن قادم إلى المدينة الداخل إلى المسجد لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا لما جاء تمام بن أثال وقد سأل أين محمد فدل عليه، لأنه كان لا يستطيع أن يميز بينه وبين أصحابه، فلا يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا يرتفع به على أصحابه. وذكر بعض أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب أصحابه منه ذلك، فوضع له شيء من الطين جلس عليه زمنا ثم أزاله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عمر أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وهذا أمر أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد باب الغلو، فإن الغلو لا نهاية له، وقد انتهى بالنصارى إلى أن جعلوا عيسى ابن الله وبعضهم جعله هو الله، فقال: لا تطروني. والإطراء هو بمعنى المجاوزة للحد في المدح. ولما جاء جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرنكم الشيطان، يعني لا يستدرجكم الشيطان فتقعوا في المبالغة. ومن تواضعه هذه القصة التي ذكرها، أن امرأة كان في عقلها شيء، امرأة مسكينة مصابة بشيء في عقلها، قد يقال بعد اللي بدها ممكن يوصل موكل بها إنسان يقضي حاجتها، لكن هي جاءت إليه تريده هو، جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي إليك حاجة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أم فلان، انظر إلى أي طريق من طرق المدينة، يعني مكان فلسي فيه أجلس إليك حتى أقضي حاجتك. هي ما تريد أن تكلمه عند الناس، يبدو أن أمر يعني لا تريد أن تفضي به، تقول: أنا أريد أكلمك لي حاجة ما أريد أن يطلع عليها أحد. فقالت: هذه إلى أي مكان اجلسي انتظريني سآتيك حتى أقضي حاجتك. قال: فجلس النبي صلى الله عليه وسلم إليها حتى فرغت من حاجتها. قد تكون ليس بالضرورة، بعض الشراح يجعل هذا هو في قصة تلك المرأة التي كانت تسرع وتتكشف، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو لها، فقال: إن شئت أن أدعو لك وإن شئت صبرت ولك الجنة. قالت: بل أصبر ولكن أدعو ألا أتكشف. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم بألا تتكشف، فكانت إذا سرعت لا ينكشف شيء منها. والشاهد أن هذه امرأة وفي عقلها شيء، ومع ذلك يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم لها جزءا من وقته، ويجعلها هي التي تأذن له بالانصراف، اجلس معها حتى تقضي حاجتها، فإذا قضت حاجتها قام النبي صلى الله عليه وسلم. قال أنس: وحج رسول الله صلى الله عليه وسلم على رحل رث وقطيفة ما تساوي 4 دراهم. الرحل هو الذي يوضع على الدابة الذي أن يركب عليه، سواء على الجمل أو على الحمار، رث يعني بالي وقديم، وعليه قطيفة، هذا القطيفة حتى هي ليست بشيء لا تساوي 4 دراهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. لا إله إلا الله، مع هذا التواضع الجم يقول اجعل هذا الحج ليس فيه رياء ولا سمعة. الإنسان يقول هذا إذا استكثر من المباح وازداد منه، يقول: اللهم سلمني من الرياء والسمعة. لكن مع هذا التواضع الجم يقول: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. يقول القاضي: هذا وقد فتحت عليه الأرض، ما كان هذا بسبب قلة المال. وشئت الشاهد، فهذه الحجة التي يحج فيها على الرحل الرث والقطيفة التي لا تساوي 4 دراهم، هذه الحجة يهدي فيها النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل. إذن المسألة ما مسألة قلة، ناقة واحدة قيمتها تلبسه أعظم ملبوس وتركبه أحسن مركوب، يهدي 100 من الإبل، ثم ينحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده الشريفة منها 30 أو 63 على اختلاف الروايات. والمقصود هو أن هذا الرحل الرث والقطيفة ليس سببها قلة ما في ذات يده، بدليل أنه في هذه الحجة قد أهدى 100 من البجر. قال ومن تواضعه أنه قال لا تفضلوا على يونس بن متى، وهذه الرواية في الصحيح لا يفضل أحد أو لا يفضل أحد على يونس بن متى. يونس بن متى قصته المشهورة، وهو لما ساهم فكان من المدحضين، ثم رمي فيه في البحر، ثم بعد ذلك بقي في جوف الحوت حتى دعا الله عز وجل أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هنا قد الناس يقع في نفوسهم شيء بالنسبة إلى يونس بن متى، فإن الله سبحانه وتعالى عاقبه بهذه العقوبة إذ أبق إلى الفلك المشهور فساهم فكان من المدحضين، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يفضل أحد نفسه على يونس بن متى. هذا يكفي أنه نبي من أنبياء الله عز وجل. وقال لا تفضلوا بين الأنبياء ولا تخيروني على موسى، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء، وذلك محمول على أحد وجوه، لأن الله عز وجل قد نص على التفضيل فقال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. إذن الأنبياء ليسوا في منزلة واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر، إذن هو أفضل من بقية الأنبياء، لكنه نهى عن التفضيل بين الأنبياء وقال لا تفضلوني على موسى، وذلك محمول على أحد وجوه. إما التفضيل الذي يراد به الانتقاص للأنبياء الآخرين هذا لا يحل، أو أن يقال إن التفضيل الذي يكون سببا في الخصومة والعداوة والنيل من الأنبياء، وهم يرشح هذا قالوا أنه هو سبب الحديث، فإن مسلما تنازع هو يهودي فقال اليهودي لا والذي فضل موسى على البشر، فقال المسلم لا والذي فضل محمدا على البشر، فتنازعوا فحدثت بينهما خصومة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوا بين الأنبياء، يعني التفضيل الذي سيفضي إلى المنازع والمخاصمة لا تفعلوا. وقال بعض أهل العلم المقصود لا تفضلوا بين الأنبياء في أصل النبوة، وإن كان بعضهم أفضل من بعض في الخصائص الأخرى والكرامات التي أعطاه الله عز وجل، لكن وصف النبوة لا يفضل بين الأنبياء فيه. ولا تخيروني على موسى، ثم قال ونحن أحق بالشك من إبراهيم، ولو لبثت ما لبث في السجن ما لبث يوسف في السجن لأجبت الداعي. نحن أحق بالشك من إبراهيم، إبراهيم عليه السلام لما قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال ولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إبراهيم ما شك، ولكن أراد كما يقول أهل العلم أن ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين، ينتقل إلى المشاهدة، ولا شك أن المشاهدة أكثر تمكنا في باب اليقين. فالنبي صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفي الشك، يعني إبراهيم ما شك، ولو كان إبراهيم شك نحن أولى بأن نشك، فكأنه جعل منزلته دون أبيه إبراهيم عليه السلام. مع أنه كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم، نحن أحق بالشك من إبراهيم. يعني لو كان إبراهيم شك إنه يمكن أن نشك، لكن إبراهيم لم يشك فنحن أيضا لن يقع لنا شك. ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لأجبت الداعي. يوسف عليه السلام مكث في السجن 5 سنين كما يذكره في التفسير، ثم لما فسر الرؤيا قال لي من خرج اذكرني عند ربك، فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن 7 سنين 12 سنة. ثم جاءت رؤيا الملك ففسرها، دعاه الملك يخرج إليه، أعجبه تفسيره ما سارع، قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو جاءني لو بلغت السجن مثله جاءني وقال الملك اخرج ما جلست تقول لا اسأل اولئك النساء اللاتي كدن لي حتى دخلت السجن. فصبر، وهذا هضم للنبي صلى الله عليه وسلم لحق نفسه مقابل يوسف عليه السلام، وان كان مقام نبينا صلى الله عليه وسلم اعلى من مقام يوسف عليه السلام، لكن هذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما قال له رجل يا خير البرية قال ذاك إبراهيم، ذاك إبراهيم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمنع مثل هذا التفضيل الذي يراد به انتقاص الأنبياء أو نحو ذلك. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد